أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. تقدم بالأمس كلامان في تفسير مراد صاحب الكفاية من الجواب الأول الذي أفاده، على التفسير الثاني أوردنا إشكال عدم صح دعوة التعارض بين استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل واستصحاب عدم حدوث الفرد القصير، واكتفينا بهذا الحدث اعتقادا منا بصحة هذا الجواب. وهذا الكلام يحتاج إلى تتمة، إذ لقائل أن يقول إن الاستصحاب لا يجري بلحاظ ما بعد ارتفاع الفرد القصير، بل إنما يكون جريانه نتيجة تحقق العلم الإجمالي بأن الحادث إما هذا أو ذاك، أي مرحلة ما قبل الارتفاع. وهذا المطلب جدير بالنظر والبحث، وهو ما أفاده المحقق النائيني على الله مقامه الشريف فيما ألمحنا إليه من الجواب الرابع الذي أردنا التعرض له بعد استعراض الوجوه الثلاثة التي أفادها صاحب الكفاية. أما وقد انجر البحث إليه فلا مانع من تقديم ما أفاده المحقق النائيني ضمن الوجه الأول من وجوه صاحب الكفاية. إذ أفاد كما في الأجود، وهو آخر دورة من دوراته الأصولية وأهمها، أفاد بأن توهم عدم جريان استصحاب الفرد القصير مدفوع، وعلل ذلك بأن تعارض الأصلين إنما يكون بلحاظ حال حدوثهما لا حال بقائهما. فمنذ العلم بوجود الكل، والذي علمنا إجمالا بوجوده
إما في ظن الفرد القصير وإما في ظن الفرد الطويل تعارض الاستصحابان، وحيث إنهما تعارضا في تلك المرحلة فإنهما تساقطا، ولا مجال لدعوى عودة الأصل الساقط. بعد سقوطه في مرحلة ما بعد العلم بارتفاع الفرد القصير على تقدير أنه هو الحادث، ذلك أن الأصل بعد موته بالمعارضة لا يرجع، وجعل هذا المقام شبيها بما إذا حصل علم إجمالي بنجاسة أحد إناءين مثلا وتعارض الأصلان كأصالة الطهارة فيهما، لعدم إمكان إجرائها في الاثنين لمخالفة ذلك للعلم والمعلوم بالإجمال، ولا في أحدهما بعينه لأنه ترجيح بلا مرجح. ولا في أحدهما لا بعينه لأن اللا بعينه لا وجود له في الخارج، والأحكام تحكم على موضوعات في ظرف وجودها في الخارج، فيتساقط الأصلات. فإذا خرج أحد الطرفين عن محل الابتلاء بعد تساقط الأصلات ولم يبقى في الميدان إلا أحد الإناءين، والذي لا علم بكونه هو المتنجس بعينه، فالشبهة فيه بالفعل شبهة بدوية لكنها كانت في الزمن الأول مقرونة بالعلم الإجمالي. يقول مقامنا كهذا المقام، كما أن أصالة الطهارة مثلا لا ترجع إلى الحياة لأنها عورضت بأصالة الطهارة في الطرف الثاني قبل خروجي عن محل الابتلاء، فكذلك في المقام إذ قبله حدوث الارتفاع للفرد القصير كان الأصلان يتعارضان، وقد تعارضا بالفعل هذا الكلام. سلم السيد الخوئي رضوان الله عليه بمبناه ولكنه لم يرفضه، إذ أفاد في طول هذا التسليم بأن الأمر بالنسبة للفرد القصير والطويل
على مستوى الآثار التشريعية، إما هو من قبيل المتباينين وإما من قبيل الأقل والأكثر. وقد تصدى لتوضيح ذلك فأفاد أنه إذا كانت هنالك آثار مختصة تشريعية للفرد القصير وأخرى للفرد الطويل وآثار للكلي بمعزل عن كونه في ضمن القصير أو الطويل، فنحن هنا في فترة ما قبل ارتفاع الفرد القصير، أمام علم إجمالي منجز على كلا التقديرين. يعني إذا تردد الأمر بين أن يكون الخارج بولا أم منيا، ففي مثل ذلك هنالك أثر تشريعي لكونه بولا، وهو أن الوضوء يرفع الحدث. وإذا كان منيا فهنالك أثر تشريعي يختص بالثاني، الغسل وحده هو الذي يرفع الحدث لا التوضؤ. في هذا الفرض يغني عن الغسل ولا الغسل يغني عن التوضؤ في حد العلم الإجمالي. انتبهوا يا أخوان، صحيح أن غسل الجنابة يغني الجنوب عن التوضؤ، لكنه لا يغني من يحتمل أن يكون محدثا بالأصغر. والمفروض التردد بين الاثنين، فيدور أمر الوضوء أنه لا شيء، ويدور من الجهة الثانية بأن يكون الغسل لا شيء. يعني إذا هو محدث بالأصغر يكون الغسل نظافة فقط مش غسل حقيقي. وهناك أثر مشترك للكل لعنوان الحدث، عدم جواز مس كتابة القرآن الكريم مثلا. في مثل هذه الحالة يقول السيد الخوئي رضوان الله عليه: يجب الجمع بين الوضوء والغسل بمقتضى العلم الإجمالي، فإن نفس العلم الإجمالي كاف في وجوب إحراز الواقع، مش في إحراز، في وجوب إحراز الواقع. فاستصحاب عدم كون الحادث الفرد الطويل لا يترتب عليه أثر. شو ترتب عليه؟ ترتب الذمة من جهته، ففي علم إجمالي حكمك، والدوران سوف يكون بين المتباينين.
حسب هذا الفرض.
فالأصل أي الاستصحاب لا أثر له. جيد. وأما إذا كانت العلاقة بينهما بين الفرض القصير والفرض الطويل الأقل والأكثر، كما لو تنجس شيء ودار أمر نجاسة ذلك الشيء بين الدم أو قل الماء المتنجس والبول، بناء على أنه بالماء المتنجس يحتاج إلى التطهير مرة واحدة، في البول يحتاج إلى مرتين. وهنا لا توجد آثار تشريعية مختصة إلا من طرف واحد، وهو طرف التنجس بالبول، يعني النسبة بينهما من هذه الجهة على مستوى الآثار أقل وأكثر. الغسل الأول مشترك بين الاثنين والثاني منفرد بالثاني، أي البول. وحينئذ فإذا جرى الاستصحاب في الكل وجب الغسل مرة ثانية، وإذا لم يجري نكتفي بالغسل مرة واحدة. وحينئذ يجري استصحاب عدم حدوث الفرض الطويل أو عدم كون الحادث هو الفرض الطويل، ولا يعارضه حتى في فترة ما قبل الارتفاع، عدم كون الحادث الفرض القصير. ليش لا يعارضه؟ لأنه أي أثر سترتب على أصالة عدم حدوث الفرض القصير؟ هل تريد أن تنفي وجوب الغسل بالكامل؟ وجوب الغسل لمرة معلوم تفصيلا، الشك أنه بشرط شيء، يعني بشرط ضم الثانية أو لا بشرط من جهة ضم الغسل الثانية. فاستصحاب عدم حدوث الفرد القصير أو عدم كون الحادث القصير لا يترتب عليه أثر حتى يعارض استصحاب عدم كون الحادث هو الفرد الطويل. وحينئذ لا يتعارض الاستصحابان. إذن أين يا شيخنا النائيني وأستاذنا؟ يقول سيد القويم يتعارض الاستصحابان، إذ في الأول بات واضحا أن العلم الإجمالي منجز، فاستصحاب الكل ما بينفع. شو بس يكتب أثر على استصحاب الكل؟ ما العلم الإجمالي ما يكتب أثر زائد. وفي الثاني استصحاب الكل محكوم لأصالة عدم كون الحادث هو الفرد الطويل، وهو غير معارض لأن النسبة أقل وأكثر. واضح الجواب يا أخوان؟ لا يستشكلن مستشكل على السيد الكوري ما جاء في ذهني عند المطالعة من أنه لا كلام في الثاني سيدنا، أما في الأول فإن تنجيز العلم الإجمالي هو نتاج تعارض الأصلين في الطرفين. بناء على ما هو المحقق عندكم وعند أستاذكم والمشهور من القول بمسلك الاقتضاء في تنجيز العلم الإجمالي، وأن العلم الإجمالي ليس علة تامة للتنجيز كما هي مقالة المحقق العراقي ومحتمل بعض كلمات المحقق خراساني صاحب الكفاية. أقول لا يقال هذا للسيد الخوئي، لأن السيد الخوئي في جوابه لا ينكر هذا المعنى، يقول استصحاب الكل يجري، لكن لا يترتب أثر على هذا الاستصحاب، لأن العلم الإجمالي كافي للتنجيز. في المتباينين، والمفروض أن العلم الإجمالي يتنجز وخلص، لأن الأصلين تعارضا أول حدوث العلم الإجمالي بلحاظ الآثار، والأثر المشترك ليس في مقابل الأثر المختص للفرد الطويل بل معه، لأن الأثر المشترك لا يلحق فيه طويل وقصير، يلحق فيه أصل عنوان الحدث. لا يمكن أن نثبت آثار الحدث الأكبر مثلا الطويل ولا يثبت معه آثار مطلق الحدث، لأن آثار مطلق الحدث لا بشرط من جهة الأكبر والأصغر الطويل والقصير. وعلى هذا الأساس جواب السيد الخوئي جواب مهين وقوي لا مهرب منه إنصافا، لكن أصل هذا الجواب في الحقيقة يتبنى نظرية المحقق النائيني، وهي النظرية المسماة بموت الأصول عندما تتعارض. بينما توجد في مقابلها نظرية ومبنى آخر، لسنا فعلا بصدد تحقيقي ولا المناقشة في المباني بس لازم أعرض، وهي التي تسمى بنوم الأصول أو مقهورية الأصول، ما بتموت يعني ما دام المعارض موجود لا تقوم قائمة للأصل، إذا انتفى المعارض يحيى الأصل، يرتفع عنه القهر يسيطر. إذا بنينا على هذا المبنى فأصل مبنى جواب المحقق النائيني لا يعود له مجال كما هو واضح، إذ يقال قبل ارتفاع الفرد القصير كان استصحاب عدم كون الحادث هو الطويل معارض لاستصحاب عدم كون الحادث هو القصير، لكن الآن وقد ارتفع ما له آثار من الآن فصاعدا الآثار لخصوص الطويل، فيجري استصحاب عدم كونه هو الحادث. هذا على المبنى نقول ما عم بختار، لكن نحن لسنا بحاجة الآن للتشبث بالمبنى، ما دام الجواب حتى على مبنى صاحبه غير تام كما أفاد السيد الخوري. يعني حتى على القول بموت الأصول الجواب غير تام، فلا داعي للخوض من جديد. وبهذا نكون قد دمجنا بين الوجه الأول، أنا ألمحت بالأمس إذا تتذكروا يا أخوان في نهاية الدرس قلت كلام المحقق النائيني إما أن نستعرضه وجها وإما أن نكمل فيه مع الوجه الأول من وجود صاحب الكفاية. جل هذا الوجه الأول من وجود صاحب الكفاية، فلا وقد اتضح إلى هنا عدم تمامية هذا الوجه في الجواب على الإشكال كما لا يخفى. الجواب الثاني الذي يجيب به صاحب الكفاية الإشكال شو كان يا إخوان؟ الإشكال كان السببية والمسببية، يعني استصحاب بقاء الكل محكوم لاستصحاب عدم حدوث الفرد الطويل. هذا كان جيد. الجواب الثاني يقول صاحب الكفاية رضوان الله عليه مع أن بقاء القدر المشترك إنما هو بعين بقاء الخاص الذي في ظنه لا أنه من لوازمه. والإشكال شو عم بيقول يا أخوان؟ استصحاب بقاء الكل يعني الحيثية المشتركة العنوان العام محكوم باستصحاب عدم حدوث أو كون الحادث الفرض الطويل. جيد. الحكومة معناها الملازم، والملازمة معناها وجود شيئين لازم وملزوم أو ملازم وملازمه. صحيح. جيد. لا معنى للحكومة مع كون الشيئين شيئا واحدا، لا معنى يعني عنوانان لمعنون واحد. فصاحب الكفاية عم بيقول يا جماعة انتوا عم بتقولوا استصحاب عدم كون الحادث هو الفرض الطويل يحكم استصحاب بقاء الحيثية المشتركة. نسأل الحيثية المشتركة عنوان الحدث إذا باقي بظن الفرض القصير ولا بظن الفرض الطويل؟ أكيد ضمن الفرض الطويل، لأن الفرض القصير نعلم تفصيلا ارتفاعه على تقدير حدوثه قد وضعنا وهذا واضح. فيقول صاحب الكفاية استصحاب عدم كون الحادث والفرض الطويل ليس لازمه نفي موضوع استصحاب الكل، يعني استصحاب كلي الحدث، لأن كلي الحدث إذا باقي ضمن الفرض الطويل مش بالهوى ولا ضمن القصير. العلم تفصيلا بارتفاع القصير لو كان هو الحادث. وحينئذ استصحاب عدم كون الحادث هو الفرض الطويل ينفي أصلا بالعينية، ينفي مش بالمنهذب موضوع الاستصحاب الكلي، يعني فيك الحدث الطويل انت وموضوع استصحاب الكلي هو الحدث. صحيح الأثر الشرعي مترتب على كلي الحدث لكن لا يوجد عقلا هنا، لا يوجد على تقدير الوجود إلا الفرض الطويل، وإلا بات الكلي رجلا همدانيا، يعني كلي الرجل الهمدان مألوما إذا شو بصير هيك؟ بيقول صاحب الكفاية العلاقة بين الاستصحاب الأول عدم كون الحادث الفرض الطويل وبين موضوع الاستصحاب الثاني اللي هو استصحاب بقاء الحدث هو العينية وليس الملزوم واللازم، وهو كلام متين لا غبار عليه. بعد هذا البيان ولذا أصل فكرة حكومة الأصل السببي على المسبب لا تتأثرنا بمعنى المثبت راح يجي إن شاء الله. هذا الكلام قد يتم على مبنى الرجل الهمدان اللي بيقول الكل هو عنوان معلق بالأرض مش موجود في الخارج، لكن الموجود في الخارج هو حدث واحد له إذا كان موجود، إذا كان هو الأكبر. فالصحاب عدم كون الحادث هو الأكبر أو الطويل ينفح لأن الثاني منتفع عقلا لأننا توضعنا، لو كان هو الحادث فانتفع. فإذا أصل فكرة حاكم ومحكوم فكرة صورية في المقام ما موجودة، ما في اثنينية حتى يكون هناك حاكم ومحكوم. السيد الخوئي رضوان الله عليه وهو الوحيد اللي علق على الجواب الظاهر لم يتنبه رضوان الله عليه إلى نكتته، النكتة التي ينظر إليها صاحب الكفاية والتي بيناها الآن. فقال أنت تنتقل من ترشح الماء إلى الميزان، شو يعني؟ يعني إذا الاستصحاب ما بتم، إذا كان من قبيل الحاكم المحكوم، إذا كان من قبيل العينية بطريقة أولى لا يتم. ليش؟ يعني بصير تعرض استصحابين لموضوع واحد مش في لازم وملزوم. يعني استصحاب بقاء الحدث يعارضه عدم حدوث ذلك الحدث، استصحاب بقاء الحدث لا يجري إلا على تقدير كون الحادث هو الطويل، مش هيك؟ فإذا جاء استصحاب عدم كون الحادث هو الطويل فقد تعارض الاستصحابان تعارضا داخليا في نفس الموضوع، فهو أسوأ يا صاحب الكفاية، أسوأ مما لو كان من قبيل الحاكم والمحكوم. لا أقل هناك يوجد موضوعان أحدهما يعالج بجغيانه موضوع الاستصحاب الثاني وينفيه، بينما هنا لا يوجد موضوعان، موضوع واحد. فشو الحكي؟ قلت قد اتضح ما في هذا الكلام، يعني هو كلام تام كلام سيد خوي، لكن اتضح ما في هذا الكلام عندما يكون إشكالا على صاحب الكفاية. صاحب الكفاية عم بيقول وتوهمه، شو كان عم بيقول الإشكال يا إخوان؟ وتوهموا كون الشك في بقاء الكل الذي في ظن ذاك المردد مسبب عن الشك في حدوث الخاص أي الطويل المشكوك حدوثه المحكوم بعدم الحدوث بأصالة عدمه فاسد قطع. ليش؟ أولا بكذا، ثانيا للعينية. سؤال هو مع أن بقاء القبل المشترك إنما هو بعين بقاء الخاص في ضمنه لا أنه من لوازمه، لو كان صاحب الكفاية عم يرد هالإشكال ليقول إنه استصحاب بقاء الحدث جاري من حق السيد الخوي يشكل هكذا إشكال، لكن إذا قال هذا الكلام لدفع إشكال السببية والمسببية شو بيرد عليه؟ كلام صحيح ومتين. بعبارة أخرى رد الإشكال ليس من جميع الجهات، من الجهة المنظور إليها، الجهة المنظور إليها في الإشكال أن العلاقة بين استصحاب عدم كون الحادث هو الفرد الطويل، وبقاء كلي الحداث علاقة سببية ومسببية. إجا صاحب الكفاية عم بقول يا جماعة ما في هون علاقة سببية ومسببية، موضوع استصحاب عدم كون الحادث الطويل مع استصحاب بقاء الحدث المنحصر في الفرد الطويل لو كان موضوع واحد مش لازم وملزوم. هذا كل مقام صاحب الكفاية. شو يرد على هالكلام؟ لا يرد شيء. سيد الخوئي قال له ايه بس هذا ما بيفيدك، هو ما راح ليستفيد فعلا، هو عم يرد على هالاشكال. سيستفيد صاحب الكفاية بجواب اخر مش بهذا الجواب، يعني هو عم ينفي فكرة السببية بس هالقد يلاحظ. عموما الامر سهل صار واضح. هذا الإشكال الثاني، الإشكال الثالث اتضح وسيأتي.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.